الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. هذه الآيات تعقيب على ما سبق من بيان حال المؤمنين والكافرين، حال المصدقين والمكذبين، بعدما كان الحديث والاستعراض في المحاجة مع منكر البعث، وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم جاء الحديث لبيان الفريقين أو حال الفريقين: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. الفريق الثاني: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم جاءت الآية: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. فلا شك أنه لا يستوي حال المؤمن مع حال الفاسق، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن كان الحديث منصب عن الجزاء في الآخرة، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، ولكن حتى في الدنيا أبدا لا يستوون في نوع العيش والطمأنينة والراحة والحياة الطيبة بمعناها الصحيح. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأهل الإيمان في دنياهم وإن كان يمر عليهم ما يمر على غيرهم، ويبتلون في هذه الدنيا كما يبتلى غيرهم، يبتلون بالفقر، يبتلون بالمرض، يبتلون بفقد الأحبة، وهذه سنة الله عز وجل في هذه الدنيا. ليس البلاء قاصرا على أهل الإيمان، بل لعل أهل الإيمان أشد بلاء، ولكن تبقى الحياة الحقيقية والسعادة المنشودة عند أهل الإيمان. ولهذا لا يستوي المؤمن والكافر، والمؤمن في الدنيا إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. ولهذا من وفق للقيام بهاتين الخصلتين عن الحقيقة في النعماء يشكر وفي الضراء يصبر فقد ملأت السعادة قلبه، لأنك لو تأملت حقيقة الشكر حين النعم لوجدت أن الإنسان لا يشكر النعمة إلا إذا كان قد امتلأ قلبه بالرضا، رضي عن الله عز وجل وعلم أن النعم الله سبحانه وتعالى هو مصدرها، هو موليها وهو مسديها، فهو لا يبطر ولا ينسب هذه الأمور لنفسه. فإذا ما سلم المسلم أو سلم الإنسان من حيث إنه عرف مصدر النعمة وعرف أن هذا بيد الله عز وجل، وأنه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، حينئذ يعيش في حياة طيبة لا يعدلها شيء. وكذلك إذا ابتلي صبر، بحيث إنه إذا أصابه ما أصابه مما فيه ألم وفيه إزعاج للنفوس وفيه قلق فإنه يصبر. لماذا؟ أولا يعلم أن ذلك من عند الله عز وجل فيرضى ويسلم، والأمر الثاني يعلم أن الجزع لا يقرب محمودا ولا يبعد مذموما. الجزع من جزع فإنما يكون جزعه على نفسه، الجزع لا يقدم ولا يؤخر في المكتوب. فلو أن الإنسان إذا جزع استجلب الخيرات واستعجل الشيء الطيب، ولكن الجزع لا يقدم ولا يؤخر، وإنما هو مجرد مزيد إزعاج للنفس. ولهذا لا يدرك هذا على الحقيقة إلا المؤمن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يكون ذلك إلا لمؤمن، عجبا لأن المؤمن وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. ولهذا أيضا أهل الإيمان والفاسقون لا يستوون حتى في الدنيا، بينما الكافر إذا أصابته النعماء بطر ونسبها لنفسه وما صرفها إلا فيما لا يرضي الله عز وجل. وفرق بين البطر والفرح وبين الشكر، البطر والفرح عادة يقود إلى الاستكبار ويقود إلى التعالي ويقود إلى احتقار الناس ويقود إلى مزيد من الخيلاء في داخل النفس. لماذا؟ لأن الغالب أنه ينسب ذلك لنفسه، إنما أوتيته على علم عندي. وإن أصابته السراء وإن أصابته الضراء جزع وتبرم واشتكى وتسخط وصار يلوم هذا ويلوم هذا في حياة ملؤها النكد وملؤها التنغيص. لماذا؟ لأنه لم يعرف المصدر الحقيقي لهذه النعم ولهذه الابتلاءات، ولهذا يكون في حال من القلق وفي حال من الجزع. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما في الآخرة فكما ذكر الله عز وجل، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، يعني مأواهم الجنة ومصيرهم ومنقلبهم الجنة، عاقبتهم الجنة. والجنة كما في الآية السابقة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله جنات المأوى كما يقول النحاة والبلاغيون، هذا لإضافة الصفة إلى الموصوف، لإضافة الصفة إلى الموصوف، كما تقول يوم الخميس، وكما تقول المسجد الجامع ونحو ذلك. ولا هي الجنات المأوى، الجنات المأوى بمعنى أنها مأواهم الجنة ومنقلبهم الجنة ومصيرهم الجنة نزلا. النزل هو ما يقدم قرا، ما يقدم قرا للضيف. النزل ما يستقبل به الضيف من قرا يسمى نزل، ويطلق أحيانا على المكان. النزل يطلق على المكان، يطلق على وهو الأصل، الأصل أن النزل ما يقدم للضيف من إكرام ومن مطعوم ومن مما يستقبل به الضيوف عادة، ويطلق على المكان. وهنا الجنة إما أن تكون مكانا مأوى نزلا، وإما أن تكون يعني هي جزاء لهم، هو المقدم لهم بما فيها من نعيم، بما كانوا يعملون يعني بسبب أعمالهم، وهذا فضل من الله عز وجل، وإلا ما نالوا الجنة إلا برحمته سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المراد بالفسق هنا الكفر، المراد بالفسق هنا هو الكفر على مخرج الملة، بدليل قوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فالخالدون المخلدون في النار أبدا هم الكفار، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، صلى الله عليه وسلم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وأن لهم خروج، وإنما هذا بيان لعظم العذاب الذي هم فيه، وزيادة في التنكيل، وأيضا زيادة في التخويف لمن هم في دار العمل أهل الدنيا. يعني لو فكروا أن يخرجوا فإنهم يخرجوا، كلما أرادوا أن يخرجوا وعيدوا فيها. والآية الأخرى كما في سورة الحج، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يعني من غم، يعني بسبب الغم وشدة ما يلاقون من عذاب، يتمنون ويتطلعون الخروج. أو أيضا أنه كما ورد في حال بعض المعذبين أنه يوشك أن يكون على طرف النار فيظن أنه سيخرج ثم يعود مرة أخرى، أو أن اللهب صلى الله عليه وسلم يأخذ من قعرها إلى أعلاها ثم ينزلون، صلى الله عليه وسلم، كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه من أحوال المعذبين في النار في حال الإسراء، أو في بعض الرؤى المنامية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذا توبيخ، توبيخ وتقريع وزيادة في النكال والعذاب، لأن إضافة إلى ما يصيبهم من العذاب الشديد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إضافة إلى ذلك يأتيهم مزيد من التبكيت والألفاظ التي تجعلهم يزدادون يأسا إلى يأسين، صلى الله عليه وسلم. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا تنبيه للكفار من أهل الدنيا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى فسره المفسرون بأنها ما يصيبهم من جدب وما يصيبهم من نكال في الدنيا وما يصيبهم أيضا من هزائم في الحروب، كل ذلك هو في حق الكفار عذاب وفي حق أهل الإيمان ابتلاء. أهل الإيمان في مصائب الدنيا يبتلون لتزداد درجاتهم، فإن البلاء لا يزال بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. أما الكفار فإن هذه الابتلاءات في الدنيا هي عذاب لهم معجل إضافة إلى ما ينتظرهم من عذاب المقيم نسأل الله السلامة. ولهذا قال سبحانه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولهذا أورد الإمام ابن كثير رحمه الله في ذلك أقوالا للسلف، فعن ابن كعب قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال المصيبات والدخان، وقد مضى يعني في أهل قريش، والبطشة والنزام المذكور في القرآن، المصيبات والدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، والبطشة أنهم منتقمون أيها البدر، واللزام كما في الآيات. وكذلك أيضا ابن مسعود ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر، وقال السدي وغيره لم يبق بيت من مكة إلا دخل الحزن على قتيل لهم أو أسير فأصيبوا أو غرموا ومنهم من جمع له الأمراء إلى آخره. المقصود هو ما يكون في الدنيا من مصائب وابتلاءات هي في حق المؤمنين كما قلنا رفع درجات، وفي حق الكفار تعجيل للعذاب نسأل الله السلامة لعلهم يرجعون. وهذا دليل على أنها في الدنيا، لعلهم يرجعون مما يدل على الثلاثة في الدنيا لعلهم يرجعون إلى ربهم، لأن أحيانا قد يكون في البلاء سبيل لمراجعة النفس. واستدل به على أن على عذاب القبر، استدل به على عذاب القبر، وأن العذاب الأدنى هو العذاب الذي في برزخ، العذاب الذي في برزخ. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. لا شك أن بعد هذا السياق وبعد هذا التطواف في حال الفريقين وهذه المحاجات ليس هناك سبيل للإنكار، وما كان حقا للقلوب الحية إلا أن تنصاع وتستجيب. ولكن ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، يعني لا أحد أشد ظلما، والظلم هو المجاوزة، يعني لا أحد أشد من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، لا أشد ظلما ولا مجاوزة ولا ممن جاءته الآيات والنذر والمذكرات ثم يعرض عنها. لا شك أن هذا دليل على ما أصاب هذا القلب وما ران عليه من الغفلة، بل لعله من طبع القلوب نسأل الله السلامة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. الحقيقة حق الإنسان أنه إذا ذكر بآيات الله سواء في القرآن أو في الآيات التي في الدنيا المبثوثة في الأنفس وفي ما يمر على الإنسان في حياته من عبر وأحوال، حق صاحب القلب الحي أن يتذكر. ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. لا شك أن هذا من أعظم دلائل الخذلان، أن تمر عليك آيات الله وتمر بك القوارع وتمر بك المذكرات ثم لا يستفيق قلبك. هذا أمر خطير، وهذا دليل صلى الله عليه وسلم على عظم ما ران على القلب من الغفلة. ولهذا قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وعيد شديد وترهيب ما بعده ترهيب: إنا من المجرمين منتقمون. لا محيص ولا مفر ممن أجرم من انتقام الله عز وجل، فهو واقع ولا يمكن أن يكون له طريق أن يسلم من عذاب الله. إنا من المجرمين منتقمون. ثم انتقلت الآيات حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ونوع تسلية بعد هذه الاستعراضات والمحاجات، ولا سيما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يلاقي صدودا كبيرة. فقال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقينون، إن ربك يصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فهو انتقال حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية. فقال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب. فهو التوراة، فهو إخبار لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن موسى أوتي الكتاب. عادة حينما يكون مثل هذا الحديث يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى كما آتى موسى فإنه قد آتاك. ولهذا كما قلنا لا شك أن في هذا تسلية، وإلا حديث موسى انقضى منه خبر كثير، ويأتي أيضا في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن موسى وحدث عن عيسى وحدث عن إبراهيم وحدث عن أنبياء كثير، ولكن هذه الإشارات فيها تسلية ما بعدها تسلية. فكما آتينا موسى نؤتيك، وكما كان الحال في قوم موسى الحال في قومك، ممن صبر وآمن لهم العاقبة، وممن كذب أو غفل أيضا فله المصير. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مرية، وما كان في شك أبدا مما أنزل إليه، وإنما هو نوع من التأكيد على الثبات. و طبعا بعيد أن يكون ليلة الإسراء، قال هذا يعني بولاية الإسراء، هذا بعيد جدا، واستبعده كثير من المحققين، استبعده كثير من المحققين أن يراد به ليلة الإسراء. طبعا لأن الإسراء لاقى موسى، لاقى محمد صلى الله عليه وسلم جملة من الأنبياء مما فيهم موسى، موسى وإبراهيم وآدم ويوسف وعيسى وإدريس، كلهم قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسراه. لكن هذا بعيد أن يراد به مرية لقاء موسى، إنما المراد هو تأكيد على وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مرية. وإنما هو نوع كما قلنا التسلية والتثبيت فؤادي النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما تقول لا تكون في مرية هي نوع من زيادة التثبيت، نوع من زيادة التثبيت، وإذا ليس المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شيء في قلبه أو ريب أو شك في أن ما جاءه وما نزل حق عند الله عز وجل وأنه حق وأنه حق النبي موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مزيد تثبيت. كما قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، جعلناه إما أن الضمير يعود إلى موسى، ولا شك أن موسى هدى والأنبياء هدى لأممهم، وإما أن يكون كتاب، جعلناه الكتاب يعني هدى لبني إسرائيل. وأيضا كما كان موسى هدى لقومه فإنك هدى لقومك، وكما كانت التوراة هدى لبني إسرائيل فإن القرآن هدى لقومك. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه هي أسباب الإمامة، وهذه هي طريق الإمامة في الدين، الصبر واليقين. تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. ولهذا أوردها شيخنا، قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولا شك أن هذان الأمران من كبرى القضايا التي ينبغي أن يحظى بها أهل الإيمان بعامة والدعاة والمربون بخاصة، قضية الصبر واليقين. الصبر على ما يلاقون، ولهذا لا تكاد، وذكرنا هذا كثيرا يا إخوان، ذكرنا هذا كثيرا، لا تكاد ترى إنسانا ناجحا، ولا تكاد ترى إنسانا قد بلغ في المقام ما بلغ إلا لأن الله عز وجل قد أعطاه من الصبر ما أعطاه، وأعطاه من التحمل ما أعطاه. وطبعا الصبر هنا هو التحمل أثناء العمل والتحمل أثناء الكفاح، ليس مجرد الصبر على المصائب، هذا جانب، هذا جزء، لكن الصبر أثناء العمل. فالإنسان الناجح والإنسان الطموح والإنسان الذي يحقق درجات سواء في الدنيا أو في الآخرة هو الإنسان الصابر الذي يعمل بصبر ويعمل بكد ويعمل بدأب. وهذا لا يكون إلا لمن كان السلاح صبر، لمن كان الصبر سلاحه. فلا يمكن أن تبلغ ما تبلغ أبدا إلا بصبر، وبخاصة مقامات القيادة ومقامات الإمامة ومقامات المواقع المتقدمة كما يقال. لا تكون، ولهذا لو رأيت فعلا للأئمة والقيادات، لا تكون إلا لأن عندها من الصبر وعندها من التحمل وعندها من الجلد وعندها من العمل الدؤوب تصل به. هذا جانب. الجانب الثاني اليقين. اليقين بأنه سوف يصل. طبعا حينما نتكلم عن الإمام في الدين فاليقين من عند الله عز وجل، يعني اليقين بوعد الله عز وجل، يعني يقين لا يخامره شك أبدا. فحينما يجتمع لك الصبر والإيمان، الإيمان الذي لا يتزعزع يبلغ إلى درجة اليقين، يبلغ الإنسان به الإمام في الدين. وكما قلت هذان العنصران ينبغي للمربين والدعاء أن يهتموا بهما اهتماما عظيما، يتأملوهما ويدرسوهما ويتوسعوا في معرفة الدلالات الواسعة التي تدل عليهما. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا إشارة إلى ما وقع في بني إسرائيل من خلاف، ولا شك أنهم اختلفوا كثيرا. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم البغي بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة بما كانوا يختلفون. فهم اختلفوا، وهذا إشارة إلى خلافهم، وأن المصير إلى الله عز وجل وأنه سوف يصل بينه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله.
الطلاب كلهم موجودين، أنا ما شاء الله مشاركين كثير، خليها بكرة إلى الجو كلهم عشان نعرف عليهم.
هذا سؤال يقول: رجل تجاوز الميقات وأحرم من جدة وهو لا يعرف ذلك، ولو عرف ماذا عليه؟ ما دام أنه مر بالميقات وهو مريد للنسك فإن عليه دما لمجاوزة الميقات بغير إحرام، وعدم معرفته ترفع عنه الإثم إن شاء الله. ما الحكم في من ألزم بالسفر إلى بلاده والنظام يلزمه أن يسافر مع زوجته وهو لا يريد السفر مع زوجته ليتخلص من سفرها، فأخذ فك الطلاق من المحكمة أو السفارة، هل يقع الطلاق؟ والله أنا لا أفتي في الطلاق، أنا لا أفتي في الطلاق. بعض المنحرفين يستدلون بمناقشة النبي صلى الله عليه وسلم موسى وغيره من الأنبياء بأن الأموات يتكلمون ويتوسلون بهم في حوائج وبنفع الأحياء، فمن رد عليه؟ لا، هذه أمور خاصة، لقاء النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به بالأنبياء والصلاة بهم هذه قضايا خاصة كما هو معلوم، والأمر فيها ظاهر جدا، هذه خصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم ومعجزة كما هو معروف وكرامة من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحياة البرزخية هم في البرزخ، هذه حياة برزخية، والحياة البرزخية لا يقاس عليها أبدا، وإذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل الأنبياء وسلم عليهم وردوا عليه السلام في سماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كلها كلما صعد إلى سماء سلم عليه من فيها من الأنبياء، آدم ويوسف وإدريس وزكريا وإبراهيم وموسى وعيسى، كل هؤلاء مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليهم، وكلهم يقول آدم قالها بالابن الصالح، وهم يقولون بالأخ الصالح، بالنبي الصالح والأخ الصالح، وكذلك أمهم في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام، هذه كلها خصوصيات لا يقاس عليها. وكون الأموات البرزخ يعني سواء قلنا يتكلمون أو قلنا أنهم أيضا يسمعون من يزور، فإن هذا كله لا 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 يجوز أبدا البتة أن تسألهم أو تدعوهم أو تدعوهم من دون أبدا أو تطلب منهم قضاء الحوائج، هذا لا يجوز أبدا البتة. وحياة البرزخ حياة خاصة ولا تقاس على حياة الدنيا أبدا. عندي مبلغ من المال في بنك من البنوك وأفتانا مفتي البلد بأن الفائدة حلال وليست حراما، فأنا حجيت عن نفسي قبل ذلك، وهذه الحجة عن والدي المتوفى، والحجتان من هذا المال. على كل حال الحج في ظاهره صحيح، إنما الأمور التي فيها ربا تسعى إن شاء الله للتخلص منها، ولا الحج في ظاهره صحيح إن شاء الله. طفت بالبيت وأكملت الطواف وأنهيت عمرتي ولم أقص شعري أو أقصر وأحللت من إحرامي، فهل علي شيء؟ لا عليك أن تقصر، إذا كان الوقت قريبا فعليك أن تقصر وأن تقسم جميع رأسك، ولا شيء عليك إن شاء الله، وعمرتك تامة. حضرت متمتعا للعمرة والحج، بالنسبة للسؤال الأول. أما إذا كان الوقت طويلا، بالنسبة للسؤال الأول الذي قال إنه لم يقصر، إذا كان الوقت طويلا والفاصل طويل جدا يعني أيام كثيرة، فهذا يجبره بدم، يجبره بدم. أما إذا كان الوقت قريب يوم أو يوم يوم أو يومين أو ثلاثة فإنه يقصر من رأسه أو يحلق ولا شيء عليه. يقول: حضرت متمتعا للعمرة والحج، والآن أنا منتظر للحج، هل يجوز أن أؤدي عمرة غدا عن أمي أو جدي؟ يجوز إن شاء الله، يجوز ذلك إن شاء الله. كنت مسافرا، دخلت الحرم في الركعة الثانية في صلاة العشاء، وكنت لم أصلي المغرب، ودخلت بنية المغرب، ثم أكملت ما فاتني من الصلاة ثم صليت العشاء منفردا. أرجو إن شاء الله أن فعلك صحيح، أرجو أن فعلك صحيح إن شاء الله. شخص مريض لمدة 3 سنوات ولم يصم شهر رمضان، وخلال شهر رمضان وزع عنه كل يوم إفطار، يلزم ورثة الصيام عنه أم لا؟ لا، ما دام أنه مات غير مستطيع وكان مريضا فإنه لا يلزم الصيام عنه. أردت أن أقوم بعمرة لأحد من آبائي، فمن أين أحرم؟ تحرم من أدنى الحل، تحرم من التنعيم أو تحرم من جهران أو تحرم من عرفة، من أي مكان خارج الحرم. غير السماء السابعة، أنا قلت الثامنة؟ لا، السماء السابعة، إذا قلت الثامنة فأنا غلطان، غير السماء السابعة، إذا كنت قلت الثامنة فأنا غلطان. هل يجوز ذبح الهدي قبل يوم العيد؟ لا يجوز، لا يجوز ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم العيد، لأنه كالأضحية، يذبح يوم العيد وأيام التشريق. أما دم الجبران، من كان عليه دم لترك واجب أو لفعل محظور، نعم هذا يذبح في أي وقت بعد حصول الموجب أو حصول السبب فإنه يذبح. أما هذه التمتع والقران فلا يذبح إلا يوم العيد والثلاث الأيام التي بعد العيد. هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل والمباعدة في الولادة؟ يجوز إن شاء الله، تكون لك حاجة فإنه يجوز إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.